الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث نهاية السنة السادسة وبداية السنة السابعة من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الرسل إلى المدن وإلى الدول خارج شبه الجزيرة العربية أو من ضمن الجزيرة العربية. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق بيان ذلك 6 رسل في بداية شهر الله المحرم من السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول الرابع الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم هو حاطب ابن أبي بلتعة اللخمي رضي الله تعالى عنه، مهاجري حليف بني أسد رضي الله تعالى عنه. واتفق أهل السير أنه ممن شهد بدرا، وتعرفون الحديث الذي جاء في حاطب رضي الله تعالى عنه: لا تدري يا عمر، لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه من الصحابة السابقين الذين لهم مكانة عظيمة في الإسلام وعند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا من عظماء قريش وهو حليف لهم، حليف بني أسد، وكان أيضا من الشعراء رضي الله تعالى عنه. لأجل هذه المكانة اختار النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا من بين 6 رسل الذين يرسلهم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة اللخمي الأسدي حليف بني أسد رضي الله تعالى عنه إلى المقوقس صاحب الأسكندرية، عظيم القبط هناك. والمقوقس تعرفون هي ألقاب للملوك، فلقب المقوقس هو لقب وملك أهل القبط، وكان مكانه في ذلك الوقت في الإسكندرية. وكان اسم هذا الملك المقوقس في ذلك الوقت هو جريج ابن مينا القبطي. يمكن اسم مينا دارج عند أهل مصر، وغالب الذي يسمي هذا الاسم هو من النصارى. فهذا الرجل المقوقس الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا إليه اسمه جريج ابن مينا القبطي. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه كتابا. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، تكلمنا على الخاتم، وكان يكتب الكتب وكان يختمها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض أهل السير مضمون هذا الكتاب وما كان قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب. في هذا الكتاب الذي أرسله لعظيم القبط قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أثر في كتب السير في هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بداعية الإسلام أسلم تسلم. كذلك خاطب بقية الملوك: من أسلم فإنه يسلم في الدنيا والآخرة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب: أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. لأنه من أهل الكتاب الذين آمنوا بعيسى، ثم إذا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤتهم الله عز وجل أجرين. قال: يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم القبط. الملوك قد يكون فاتحة خير على شعوبهم، وقد يكونون هم أهل شر على شعوبهم، تعرفون ما حصل لهرقل وغيره من الدروس السابقة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر المقوقس أن يكون عليه أيضا إثم القبط شعبه. ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب الآيات: يا أهل الكتاب، لأنهم من أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا ذكر حتى هذه القصة ابن القيم أو هذه الرسالة، لأن سردنا الحديث الثابت بسند صحيح أو حسن عن ابن عباس في إرسال الرسل. هذا الكتاب بنصه ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. نرجع إلى حديثنا، حديث ابن عباس في إرسال الرسل، قال: فأوصل حاطب بن أبي بلتعة إليه إلى المقوقس الكتاب، كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى الفرق في تعامل بعض الملوك مع كتب النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل آخر من بعض الملوك بكتب النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا الآن، مر معنا ثلاثة والآن هذا هو الرابع. فلما قرأه قال لي حاطب: خيرا. قال: إن شاء الله سأوفيك إن شاء الله بشيء. يعني إلى الآن هو متردد. فقبل الكتاب، يعني قبل كتاب النبي، لأنه يؤمن بعيسى ويعرف أن عيسى قد بشر برسول اسمه أحمد، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بنفس صفات الرسول الذي بشر فيه أو به عيسى عليه الصلاة والسلام. فقبل المقوقس الكتاب وأكرم حاطبا وأحسن نزله، أخذ الكتاب فجعله في حق وعاء، وهذا الحق من عاج، وختم عليه ودفعه إلى جاريته، يعني يحتفظ بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. في دلائل النبوة للبيهقي ذكر زيادة على ما ذكر ابن عباس في الحديث السابق، قال حاطب: فجئته بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلني في منزله وأقمت عنده. يعني في إحدى منازل المقوقس، يعني في مكان طيب وأحسن كرامتي، قال: وأقمت عنده ثم بعث إلي وقد جمع بطارقته، أهل الديانة، أهل دين النصرانية، جمعهم حتى يريد أن يناقش حاطبا. انظروا إلى هذا النقاش الآن، وانظروا إلى ذكاء حاطب رضي الله تعالى عنه حتى في المحاورة وفي النقاش. وهذا يدلنا على سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الرسل. ما ينفع أن يختار رجلا لا يعرف كيف يحاور الآخرين ويناقش من هم يخالفوننا في الملة. لابد أن يكون هناك من عنده اطلاع، ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يتعلمون لغة الآخرين قدر المستطاع. فهنا جمع البطارقة المقوقس ويريد أن يناقش حاطبا في شيء معين. فقال المقوقس: إني سائلك عن كلام فأحب أن تفهم عني. أنا أريد أن أسألك سؤال محيرني وأريد منك الإجابة. فقال حاطب: هلما اسأل. فقال المقوقس: أخبرني عن صاحبك، أليس هو نبي؟ الإجابة ماذا يا أخوان؟ نبي ولا لا؟ فقال حاطب رضي الله تعالى عنه: بلى، هو رسول الله. فقال المقوقس الآن يريد أن يحرجه بسؤال، ولكن لابد أن يكون هنا هذا الرسول ذكيا في الإجابة. فقال المقوقس الآن لحاطب رضي الله تعالى عنه، قال: فما له حيث كان هكذا نبي من الأنبياء لم يدعو على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها؟ لماذا أخرج الآن من مكة من بلده وذهب إلى بلدة أخرى؟ لماذا لم يرفع يديه ويدعو على قومه؟ إيش رأيكم؟ ما الإجابة يا أخوان؟ ها الحين ها الشيخ يقول لا، ها رحمة ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ هذه إجابة صحيحة، ولكن أنت لابد أن تحرج الآخر بما يوافق عقيدته، صح ولا لا؟ لابد أن تأتي بشيء هو يعتقده في نبيه، صح ولا لا؟ هذا هو الذكاء الآن، شيء يعتقده في دينه. انظروا إلى إجابة حاطب رضي الله تعالى عنه، قال: فقلت: عيسى بن مريم تشهد أنه رسول الله؟ هو الآن الذكاء في الإجابة، ماذا يقول الآن؟ ها؟ نعم بلى. فقال حاطب رضي الله تعالى عنه: فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حيث رفعه الله إلى السماء الدنيا. ها أنت مو تقول الآن نفس الإجابة، هذا هو الذكاء في الإجابة حتى يقتنع الذي أمامك. هنا قال المقوقس: أنت حكيم، قد جاء من عندي حكيم، عرفت كيف تجاوبني، ما عنده سؤال ثاني. أنت حكيم، قد جئت من عندي حكيم، وهذا يدلنا على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم الرسل الذين يخرجون، ما هو أي رجل، والناس درجات، حتى الصحابة درجات، ولذلك كانت الإجابة كما يقال في المقتل. فقال: أنت حكيم، قد جاء من عندي حكيم، هذه هدايا أبعث بها معك إلى محمد، وأرسل معك ببذرقة يبذرقونك إلى مأمنك. بذرقة يعني الخفارة، الشرطة يحمونك، ما حد يمسك بسوء، لين تأخذ مأمنك وتذهب إلى محمد. كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم المقوقس الآن: قد علمت أن نبيا قد بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام. كانوا كثير من النصارى يظنون أن النبي يخرج بالشام، واليهود يظنون أنه يخرج منهم. قال: وقد أكرمت رسولك، أنزلته في منزلي وأكرمته في الضيافة وغير ذلك. قال: وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان عظيم في القبط، وقد أهديت لك كسوة وبغلة تركبها. أهدى النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين، من الجاريتين؟ ماريا وسيرين. احفظوا الأسماء، ترى الهدف أيضا الآن حتى المراجع حتى نحفظ الآن. جاريتين المشهورة التي نعرفها ماريا القبطية أم إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، أختها كذلك سيرين، وسيأتي الكلام على سيرين، أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة. قال: ولم يزد، يقول حاطب، ولم يزد على هذا ولم يسلم. أهدى النبي، أكرم رسوله، أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه الجملة ولم يزد على ذلك. قال: فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هديته، وأخذ الجاريتين ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأختها سيرين، وبغلة بيضاء لم يكن في العرب يومئذ غيرها. من يعرف اسمها؟ اسم البغلة العرب يسمون اسمها دلدل، بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التي أهداها المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي لغة العرب الدلدل من أسماء القنفذ، دلدل، نعم، بالدال، الدال المهملة، فكان هذا اسمها. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث، كان اسم بغلته صلى الله عليه وسلم دلدلا. إذا قرأتم في كتب الشمائل، هذه التي أهداها المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول حاطب: كان لي مكرما في الضيافة وقلة اللبث ببابه، يعني ما طول، بعض الملوك تجلس عنده يوم كامل، 4 ساعات 5 ساعات، هذا يقول: لا، أكرمني، كان إذا دخلت مثلا استأذنت وقت قصير وأدخل عليه. شوف هذا كيف أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة للناس حتى الذين في وظائفهم، بعض الناس يجعل المراجعين بعيدا ويجلسون بالساعات وهو يكركر ويضحك ولا ينجز معاملات الآخرين، والله المستعان. قال: ولم أكن ألبث ببابه إلا يسيرا. قال: ما أقمت عنده إلا 5 أيام، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والهدايا التي جاءت من المقوقس، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في السند الصحيح عن ابن عباس، قال: ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. صحيح أكرم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسلم. الإسلام هو المنجي الآن، هو كان يؤمن بنبيه، لو أسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة يؤتى الأجر مرتين، تكون درجته عالية يوم القيامة، ولكنه لم يسلم، بخل، ظن يعني بخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ظن الخبيث بملكه، قال: ولا بقاء لملكه. الجارية الأخرى، قلنا الجارية الأولى أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لجهم ابن قيس العبدي، فكانت هي أم زكريا ابن جهم، هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه الذي كان خليفة عمرو ابن العاص في مصر. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سيرين لحسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. عند ابن سعد في الطبقات، وهذا كتاب مهم لمن أراد أن يبحث في السيرة، هناك روايات كثيرة جاء تفصيلها في طبقات ابن سعد، الطبقات الكبرى لابن سعد، أن المقوقس صاحب الإسكندرية بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7، أنا أذكر لكم الرواية، بماريا وبأختها سيرين و1000 مثقال ذهبا. هذا جاء الآن تفصيل هذه الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، و20 ثوبا لينا. الأثواب تأتي من اليمن، ثوب حبرة، ومن الإسكندرية، ومن الشام، هذه الأثواب ما كان يصنعها أهل يعني مكة ولا أهل المدينة، كانت تأتي من الخارج. الآن انظروا إلى نعم الله عز وجل، كل شيء تستطيع تطلبه يا بالنت أو بالأسواق مليئة. وأرسل للنبي عليه الصلاة والسلام 20 ثوبا لينا، وبغلته الدلدل، وحماره عفير ويقال يعفور، ومعهم عبد خصي يقال له مأبور، شيخ كبير، رجل كبير خصي اسمه مأبور، أيضا معهم، كان أخا ماريا. وبعث بذلك كله مع حاطب ابن أبي بلتعة، اللي ما ذكرت رواية ابن سعد سأربط بحديث آخر في صحيح مسلم. فعرض حاطب ابن أبي بلتعة، وانظروا إلى همة الصحابة في الدعوة إلى الله عز وجل، هو في الطريق الآن، عرض على ماريا وعلى سيرين وعلى أيضا هذا الرجل الإسلام. هؤلاء الصحابة همهم الدين. فعرض حاطب بن أبي بلتع على ماريا الإسلام ورغبها فيه فأسلمت، وأسلمت أخته، هذا في الطريق. وأقام الخصي هذا الرجل على دينه حتى أسلم بالمدينة بعد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي عرض الآن الإسلام كما جاء في رواية ابن سعد على سيرين وعلى الرجل وعلى ماريا الإسلام حاطب، وأسلمت ماريا وسيرين على يدي حاطب رضي الله تعالى عنه. ذكر بعض أهل العلم، أشار إلى ذلك البيهقي في دلائل النبوة، أن هذا الرجل الخصي الذي أهدي أيضا والذي كان أخا ماريا هو المذكور أبهمة في رواية أو في الحديث في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رجلا، هذا الحديث الآن في صحيح مسلم حتى نعرف كيف نوفق بين الروايات، عن أنس بن مالك أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بماريا. بعض الناس قد يرى شيئا ثم يشيع خبرا، وهو أخوها، ليس بعيدا عنها، حتى نربط الرواية الأخرى بهذه الرواية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، ماذا قال لعلي لما أشيع الخبر هذا؟ من اطلع قرأ صحيح مسلم؟ ما في تفصيل ولا بدون تفصيل؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اذهب فاضرب عنقه مباشرة. ولكن شراح الحديث يعرفون أو شرحوا ماذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لما قال اذهب فاضرب عنقه إن رأيت ريبة. فهنا ذهب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم، فأتاه علي بن أبي طالب فإذا هو في ركي يتبرد فيها، في بئر يتبرد، نازع ملابسه ويتبرد. أراد النبي عليه الصلاة والسلام من علي كما ذكر بعض الشراح أن يرى بنفسه هل هذا محل تهمة أو ليس محل تهمة. قال: فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال له علي: أخرج، أخرج من البئر حتى يضرب عنقه. فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، ما له شيء صراحة، ما له أي شهوة للنساء. فكف علي عنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه لمجبوب ما له من ذكر. ولذلك ابن حزم رحمه الله تعالى علق على هذا الحديث وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه بريء فأراد إظهار براءته. شوفوا بعض الكلمات، ترى هذه لوحدها أنا قلت إيش الفقه من هذا الحديث. هذا كلام ابن حزم يقول: أراد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه بريء، قال: فأراد إظهار براءته. خلاص الآن ما فيه مجبوب، يعني نفيت التهمة بالدليل القاطع كما يقال. مصر جاءت البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام الآن عن المقوقس، جاءت البشرى بفتح مصر. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم أهل مصر، تحفظون الحديث هذا ولا لا؟ بصحيح مسلم، لكم ما تعرفونه ما يصير. قال: إنكم ستفتحون مصر. مصر ولا مصرا؟ مصر يعني إذا وقفت عليها، أوقف على التسكين، ولا مصر يعني تنوين؟ ممنوع من الصرف، ليس مصرا. مصرا يعني أي بلد من البلدان، مصر يعني هذه البلد المعروفة الآن. قال: ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط. يسمى فيها القيراط، القيراط جزء من الدرهم وجزء من الدينار، يسمى فيها القيراط، يعني كانوا كثيرا ما يتداولون هذه العملات. يقول لك يعني شوف الثراء الذي كان بمصر في ذلك الوقت. قال: فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها. وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أهل مصر، ها نحن نأخذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما. ذمة يعني ليسوا أهل ذمة، هم ما كانوا أهل ذمة، ما كان في عهد الآن، ولكن الذمة يعني حق الله عز وجل بالعهود التي ستأتي مثلا. قال: ذمة ورحما. والرحم أين؟ وين يا أخوان كانت؟ لا، الرحم هاجر أم إسماعيل. الرواية الأخرى وقال الراوي: أو ذمة وصهر. الصهر هنا ماريا، فالرحم أم إسماعيل هاجر، والصهر هي ماريا القبطية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. تكملت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أهل مصر ها ما تكملت الحديث، ما يصير محافظين، خلصنا منها. ذمة ورحما أو ها لا، إلى الآن جبنا رواية ضعيفة، ترى الآن حنا في السيرة نختار الصحيح ما نختار الضعيف. تكملة الحديث في صحيح مسلم قال: فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة، يعني في مكان وإن كان صغيرا قدر اللبنة الطابوقة، قال: فاخرج منها. إذا رأيت اثنين يتعاركون يتقاتلون في موضع ولو كان صغيرا فاخرج منها. يقول الراوي من التابعين عبد الرحمن ابن شماسة يقول: فرأيت، هو الراوي الآن يقول: فرأيت عبد الرحمن ابن شرحبيل ابن حسنة وأخاه ربيعة، إخوان اثنين وهم من الصحابة كلاهما صحابيا، قال: يختصمان في موضع لبنة. قال: فخرجت منها اتباعا لي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث آخر عند الطبراني وفي الصحيح للشيخ الألباني عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله عز وجل. هذا في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق الآن في مصر وإرسال حاطب إلى المقوقس. الرسول الخامس الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وهو شجاع ابن عبد ابن وهب الأسدي، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني. هذا الصحابي شجاع ابن وهب الأسدي، شجاع ابن وهب الأسدي كان من السابقين إلى الإسلام، من السابقين الأولين. لما نقول السابقين الأولين يعني إسلامه كان قبل عمر بن الخطاب بعد، وكان ممن هاجر إلى الحبشة. شجاع ابن وهب الأسدي من بني أسد رضي الله تعالى عنه، وكذلك شهد بدرا، وتعرفون فضل من شهد بدرا، واستشهد يوم اليمامة في حروب الردة رضي الله تعالى عنه. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد الستة، هذا الخامس الآن، بعثه إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني وهو ملك الغساسنة في بلاد الشام، وهم ملوك النصارى العرب. هناك ملوك النصارى العجم وهناك ملوك النصارى العرب، وكان حليفا للروم، يعني بينه وبين الروم هرقل حلف، وبينهم مراسلات، ويكون هرقل يعني أعلى منه درجة، ولكن هم ملوك الغساسنة. الحارث ابن أبي شمر الغساني بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليه يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه كتابا. قال شجاع ابن وهب الأسدي رضي الله تعالى عنه، احفظوا هذه الأسماء حتى لا تنسى، هؤلاء الصحابة بذلوا. قال: فأتيت إليه وهو بغوطة دمشق. مكان وين؟ في غوطة دمشق، حتى نعرف الآن حتى المكان الجغرافي لهم، وبينه وبين هرقل تحالف وهو أعلى منه درجة، سيأتي الكلام. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الستة أرسلهم متى يا أخوان؟ مع بعض أرسلهم، حتى نأتي، لأن شجاع ذهب إلى الغساني، فلان ذهب إلى فلان، كلهم خرجوا مع بعض، ولكن ما نستطيع كل القصص والروايات نذكرها مرة واحدة، خذهم بالترتيب. قال: فأتيت إليه، إلى الحارث الغساني، وهو بغوطة دمشق، وهو مشغول بتهيئة الإنزال والإلطاف لقيصر، وهو جاء من حمص إلى إلياء. شنو سالفته من حمص إلى إلياء؟ تذكرون النذر، قاعد يضبط له الأمور، لأنه قالوا وش نسوي له؟ نذر أنه إيش إذا غلبت الروم فارس يمشي، نذر أن يمشي من حمص إلى إلياء بيت المقدس مشيا. فقالوا: إذا نفرش النمارق حتى يمشي عليها. صار يساعدهم ويرسل، يعني النمارق ما هي شوية، فكان يساعدهم على ذلك حتى يمشي هرقل من حمص إلى إلياء. قال فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة. شوفوا يا أخوانا يومين ثلاثة بس يبي يدخل يسلمه. شوف الكبر، يعني انظروا إلى كيف التعامل الآن. ما هي ساعات، يومين أو ثلاثة أنا أنتظر عند باب الحارث الغساني. قال فقلت لحاجبه، الحاجب الذي عند باب الملك باب القصر، إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، يعني أنا جاي من الحجاز إليكم دمشق، من المدينة إلى دمشق، وأنا رسول ماني جاي طالب طلب، فرق ترى بين الذي يطلب خلي تنقع شهر يلا، ولكن هذا جاء يبلغ رسالة. فقال الحاجب، قال لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا أبد، هو عنده مواعيد ما تستطيع تدخل عليه، أنت رسول أنت تطلب طلب عنده مواعيد معينة. قال وجعل حاجبه وكان روميا، حاجب الحارث الغساني، يسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا يا أخوان البركة إذا طرحت، نور الله عز وجل، لا تدري أين يكون هذا الأمر. والله قد تبذر بذرة صغيرة، كلمة لك على باب، وانت تخلص معاملة، وانت في مستشفى بجانبك سرير رجل، لا تدري عن الكلمة التي تلقيها، قد لا تلقي لها بالا، ترى هي التي تدخلك الجنة، قد يهتدي بسبب كلمتك ترى آلاف، هذا يذهب إلى الآخر إلى الآخر، هذه الكلمة الذي تظنها لا شيء ترى ميزانها عظيم عند رب العالمين. ولكن الإشكالية أننا فرطنا في مثل ذلك. يقول رضي الله تعالى عنه فجعل يسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أحدثه عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه. بدأ الآن يشرح له صفة النبي وما يدعو إليه لعله يقتنع ويسلم. قال فيرق حتى يغلبه البكاء. هذا الحاجب الآن، تخيلوا يا أخوان، ها هو ماسك البوابة على الحارث الغساني ملك الغساسنة، يقول فيرق لكلامي فيغلبه البكاء، يبكي لما عرف من الصفة الحقيقية للنبي الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام. وكان يقول هذا الحاجب، إني قد قرأت الإنجيل فأجد صفة هذا النبي بعينه، فأنا أؤمن به وأصدقه وأخاف من الحارث أن يقتلني. يا أخوان شوفوا القلب كيف إنه صافي نقي، آمن، يقول آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما أستطيع أن أظهر الإيمان، أخشى من الحارث أن يقتلني، ولكن أنا آمنت بهذا النبي. شوفوا يا أخوان كيف بعض الناس لا هو مكره ولا شيء ولا كذا، وجالس ومن أب وأم مسلمين والخير والعلم متوفر بين يديه، يجلس فقط يبحث عن شبهات عن الدين ويطعن في الأحاديث ويطعن في معاني الآيات. أقول والله قبحك الله، شوف الناس بعدهم العلم القليل، ولكن القلب الصافي كيف يقبل هذا الدين. بعض الناس أبوه وأمه وجدانه كلهم مسلمين وبيئة طيبة، ولكن دخل العقل، أنا عقلي كذا ليه كذا وكذا، يبدأ يطعن في دين الإسلام ويبحث عن شبه فارغة ويظنها هي قواعد، يعني كأنه ظفر بما ظفر حتى يعارض الدين والعياذ بالله. الديوانيات، تدخل الديوانيات، الديوانيات ما كثير من الناس ما عنده هم إلا الطعن، يظن أنه شاطر ذكي، يقول طيب ما الرد على ما يقول كذا وكذا، يبدأ يعطي شبه حتى إنه يعني تقول لو إحنا ما ندري هو صادق في هذا الطرح أو لا. والله يا أخوان اليوم الفجر يكلمنا بعض دكاترة الجامعة وبعض دكاترة التطبيق وغيرهم، كيف يعني يدخلون الشبه والعقائد الفاسدة على 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 الطلبة، والطالب جايك 18 سنة 19 سنة يريد أن يتعلم وأن تغرس. يعني بعضهم يقول أنا أكلمك علميا مو عقيدة كذا وكذا، يطرح شبهة أعوذ بالله. يعني إنه حتى إذا اشتكى عليه يقول أنا ما قلت، أنا أتكلم يعني نظرية علمية ويطرح الشبهة. شيء عجيب. قال إني قد قرأت الإنجيل فأجد صفة هذا النبي بعينه، فأنا أؤمن به وأصدقه وأخاف من الحارث أن يقتلني. يقول شجاع رضي الله تعالى عنه: وكان يكرمني ويحسن ضيافتي، وخرج الحارث يوما. قال فجلس ووضع التاج على رأسه فأذن لي عليه، فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج الحين، وضع التاج، دخل عليه، قال دفعت الكتاب إلى الحارث. ذكر ابن القيم في زاد المعاد ما ذكر في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الحارث ابن أبي شمر: سلام على من اتبع الهدى وآمن به وصدق، وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك. إن شهدت أن لا إله إلا الله فإن ملكك سيبقى. ماذا فعل الآن الحارث الغساني لما قرأه؟ نعود إلى حديثنا، حديث ابن عباس. فقرأه الحارث الغساني ثم رمى به، رمى بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قبل قليل المقوقس جعله في الوعاء وحفظه وقبله، الآن هذا لما قرأ الكتاب رماه. انظروا إلى الجبروت. وقال: من ينتزع مني ملكي أنا سائر إليه. يبي يجمع العدة، يبي قاتل النبي في المدينة الآن. قال: أنا سائر إليه، ولو كان باليمن جئته علي بالناس. يلا يا الجيش جهزوا نفسكم، يلا الآن بدأ يريد العدة. فلم يزل، يقول شجاع رضي الله تعالى عنه، فلم يزل يفرض حتى قام. جيبوا الدبابات مثلا، جيبوا الأسلحة، جيبوا كذا، والله لو كان في أقصى لأتيته. قال: وأمر بالخيول تنعل. خلاص الآن الخيول. ثم قال: أخبر صاحبك ما ترى. روح حق رفيجك، يعني يقصد من النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره باللي صاير الآن. دعيت الخيول والقادة والفرسان والنبل وغير ذلك الآن. وكتب إلى قيصر، يقول شجاع الآن كتب إلى قيصر الحارث الغساني يخبره خبري وما عزم عليه. كتب إلى قيصر: ترى جتني رسالة، وأنا الآن عد العدة، سأذهب إلى محمد في المدينة. فجاءت الرسالة إلى قيصر، فكتب قيصر إلى الحارث الغساني ألا تسير إليه، وله عنه، ووافني بإلياء. تعالي في إلياء، أنا رايح الحين مشي إلياء، خلك منه معنى الكلام، وتعالي في إلياء بيت المقدس. فلما جاءه جواب كتابه دعاني فقال: متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ لما جاء كتاب هرقل قال لي شجاع: متى تريد أن تذهب؟ قال له شجاع رضي الله تعالى عنه: غدا. فأمر لي، يقول، فأمر لي بمئة مثقال ذهب. المثقال كم يا أخوان؟ مثقال ذهب، ها كيلوين، ها المثقال هو الدينار، دينار ذهب. لذلك بالإجماع أن نصاب الذهب 20 مثقالا، يعني 20 دينار ذهب. الدينار الذهب هو الذي اختلفوا في وزنه، والأقرب والمشهور الآن هو 4 جرامات وربع حتى نعرف الآن. فأمر له بمئة مثقال ذهب، يعني مئة دينار ذهب، اضربها الدينار أربع وربع جرام ثم اضرب. قال ووصلني حاجبه، الحاجب الآن أخذني ووصلني يعني إلى أطراف المدينة حتى أذهب. قال وأمر لي بنفقة، يعني الحاجب أيضا بنفقة وكسوة، وقال لي الحاجب يقول لي شجاع، قال أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. ثم التقي. ولكن انظر إلى الإيمان إذا وقر في القلب. هذا الحاجب الآن، هذاك رفض، هذا الحاجب لأنه صادق ففتح على قلبه فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أكرم شجاعا ولما أوصله أعطاه بعض النفقة والكسوة وقال أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. قال فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عن الحارث الغساني باد ملكه. شوف هذا الذي يعاند دعوة الحق، قال باد ملكه. قال وأقرأته من حاجبه السلام وأخبرته بما قال، يسلم عليك الحاجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. جاء في هذه الرواية وهي صحيحة ومات الحارث بن أبي شمر عام الفتح، ثلاث سنوات أو سنة، عام الفتح سنة، السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد سنة تقريبا أو أشهر قليلة من هذه الرسالة مات الحارث الغساني. بلغه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ماذا؟ لم يؤمن. كذلك من الناس الذين كانوا يعني يحكمون في تلك الأماكن، وبالتحديد كان عاملا لقيصر على عمان من أرض البلقاء. اليوم ننوع، اليوم ها أبو عبد الرحمن جيناكم، خلصنا الآن الإسكندرية دمشق، الآن وين؟ الأردن. عمان الأردن. كان فروة ابن عمرو الجذامي من جذام، قبيلة جذام، عاملا لقيصر على عمان من أرض البلقاء، ولم يكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن سبحان الله بعض الناس كيف يأتيه الخير لا تدري، مر بمواجهة النبي، تذكرون الراعي اللي طريق الهجرة غير معروف، يواجه النبي يؤمن، عم النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن وواجه النبي عليه الصلاة والسلام، رسالة هذا يؤمن وهذا لا يؤمن، هذا يقطع الكتاب هذا يحفظ الكتاب ويعظم الكتاب. الآن هذا لم يأته كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وكتب من نفسه كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بإسلامه، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الهدايا، يعني يقول له ترى أسلمت وأنا أرسل مع رسولي هذه الهدايا لك. ما اسمه يا أخوان؟ كتبته ولا لا؟ فروة ابن عمرو الجذامي، له قصة عظيمة. ترى هناك ناس والله كيف بذلوا لأجل هذا الدين، كيف صبروا لأجل إيمانهم. فروة ابن عمرو الجذامي وبعث من عنده رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مسعود ابن سعد، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه، كتاب فروة، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هديته وكتب إليه جواب كتابه، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم مسعودا، مسعود بن سعد اللي هو رسول فروة، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم باثنتي عشرة أوقية ونشا، وذلك 500 درهم. أجاز النبي. ولذلك في وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مهمة جدا، في مرضه، مرض موته، وصى النبي صلى الله عليه وسلم 3 وصايا، منها قال: وأجيز الوفود. اختلف أهل العلم ما المقصود بأجيز الوفود حقيقة، وبحثت في الشرح إلى آخره. أقرب المعاني أجيز الوفود يعني إذا جاءكم أحد من الرسل أجيزوه بمثل هذه الهدايا، شوف الملوك، وأجيزوه بالمبلغ الذي كنت أجيز هذا. فإذا جاء رسول من، هذه ما هي رشوة، هذه هدية له لطريقه، وتكون معروفة حتى عند ملكه، عند أميره. أجيز الوفود يعني هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وأجاز، أجيز الوفود وأجاز مسعودا ب12 أوقية ونشا، وذلك 500 درهم. جاء في كتب السيرة: بلغ الروم إسلام فروة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، فطلبوه فحبسوه، كان عاملا لقيصر، قال له تعال بيك، ولما جاء حبسه رضي الله تعالى عنه. لما طال حبسه أرسلوا إليه أن ارجع إلى دينك ويعيد الملك إليك ملكك. شوف كيف الآن سجن وربط، تريد الملك ارجع عن دينك الجديد، ارجع إلى النصرانية. فقال فروة الجذامي، فروة ابن عمرو الجذامي، قال: لا أفارق دين محمد أبدا، أما إنك، يقصد الآن قيصر، تعرف أنه رسول الله بشرك به عيسى بن مريم، ولكنك ظننت بملكك وأحببت بقاءه. دين واضح، ولكن أنت بخلت بالملك وخفت على الملك فأحببت بقاءه، فلم تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال قيصر لمن حوله: صدق والإنجيل، يعرف أنه حق ولكن لم يؤمن. فلما أجمعت الروم على صلبه رضي الله تعالى عنه على ماء لهم بفلسطين، دخلنا في فلسطين، يقال لهذا الماء عفراء، فجابوا الخشب وأرادوا صلبه. فقال فروة رضي الله تعالى عنه: ألا هل أتى سلمى بأن حليلها على ماء عفرى فوق إحدى الرواحل، على ناقة لم يضرب الفحل أمها، مشذبة أطرافها بالمناجل. ثابت على الإيمان، لا يريد أن يتزعزع خلاص. فلما قدموه ليقتلوه قال رضي الله تعالى عنه: بلغ سرات المسلمين بأنني، السرات يعني شرفاء القوم والسادة، بلغ سرات المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي، والله إسلامي لن أتنازل عنه. شوفوا يا أخوان، بعض الأمور مصلوب هو الآن، يستطيع بعض الأحيان يا أخوان أنه يقول الكلمة ولكن ثابت رضي الله تعالى عنه لا يريد أن يقول هذه الكلمة. قال: بلغ سرات المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي، فضربوا عنقه وصلبوه على ذلك الماء رضي الله تعالى عنه. فروة ما أتاه كتاب، سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوان عجائب الناس رضي الله تعالى عنه. السادس من الرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم هو سليط ابن عمرو العامري، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هودة بن علي الحنفي. سليط ابن عمرو العامري، تذكرون اسم متشابه له؟ ابن عمرو، لا العامري، لا هذاك جذامي، ابن عمرو العامري، ومر معنا في دروس السيرة. بني عامر بن قريش، مو بني عمرو، بني عامر. تذكرون في صلح الحديبية، مو عمرو للحين، ابن عمرو، سهيل بن عمرو العامري، هذا أخوه. نربط قلنا عشان هو أخو سهيل ابن عمرو العامري. هو إلى سهيل ذكرنا قصته. سليط بن عمرو أسلم مع الأوائل قبل عمر بن الخطاب. شوفوا أخو سهيل، ها، من السابقين رضي الله تعالى عنه، واستشهد باليمامة، وهو أحد الستة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتبه. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوذة ابن علي الحنفي. وبنو حنيفة وين مكانهم؟ في اليمامة. حروب الردة ترى لما كانت في اليمامة. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوذة ابن علي الحنفي صاحب اليمامة، يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه كتابا. قدم عليه فأنزله هوذة الحنفي وقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن القيم ما ذكره أهل السير في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي، سلام على من اتبع الهدى واعلم. شوف النبي، أنا لماذا أقول نأتي بهذه الرسائل؟ حتى نعرف كل ملك أرسل له رسالة خاصة تفيده تناسبه. قال: سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، إلى منتهى الإبل والخيل والفرس، فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك. أسلم تسلم في الدنيا والآخرة وأجعل لك ما تحت يديك. ما تحت يديك أخليك أنت عامل اليمامة. لما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم رد ردا دون رد، يعني نشوف الموضوع كذا، ثم كتب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إيش يبي الآن؟ ها، إيش رأيكم يا أخوان، يرد ولا ما يرد الكتاب؟ قال: نشوف الموضوع، هذا رد دون رد، إن شاء الله، إن شاء الله خير، إن شاء الله خير، يبي يفكر إيش يكتب. فكتب الآن للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله. كلامك جميل. هذه البلدان هناك صوب اليمامة ترى عندهم سوالف. قال: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر قومي وخطيبهم، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. نص بنص، أنت نبي أنا نبي مثلا، أنت نص الجزيرة العربية أنا النص اللي فوق، أنا عليهم عليهم سوالف، مسيلم الكذاب، وتعرف سؤال عبد الله المستعان. قال له: تعطيني النص بالنص، مثلا سنة أنت نبي سنة أنا نبي. هذه طبعا من عندي أقول لك، أعطي يعني يرحمك الله. فالآن عنده يبي نص بنص ولا شنو يبي بالضبط؟ يعني يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام. وأجاز أنت هوذة بن علي الحنفي، أجاز سليط بن عمرو بجائزه، قلنا أجازه الجائزة، ذكرنا لكم حديث النبي، وكساه أثوابا من نسج هجر، الشرقية وما حواليها يقال لها هجر. فقدم من الآن الصحابي هذا؟ سليط بن عمرو العامري. فقدم بذلك كله على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتاب هوذة الحنفي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، عاد اللي يقول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ترى هذا صحيح، الحديث هذا صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سألني سيابة من الأرض. السيابة ما هي؟ أرض واسعة هذه كثير. لا 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 البلاغة يعني لو شيء يسير والله ما أعطيه، صح ولا لا؟ قال لو سألني سيابة من الأرض ما فعلت. السيابة يعني البلحة، بلحة طايحة بالأرض. لو سألني، شوف الردود، حتى حكمة في الرد، لا المسألة ما هي نص بنص. لو سألني سيابة من الأرض، بعد ما هي فوق، جيدة طايحة في الأرض، والله ما فعلت، البلحة هذه طايحة في الأرض، قال ما فعلت، باد وباد ما في يديه. لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، جاءه جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أن هوذة بن علي الحنفي قد مات، لأنه ما له ذكر في حروب الردة، فمات بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة. انتهينا من الرسل الستة. وأما الحادثة التي أعلنا عنها، حادثة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تقريبا نص اللي قلنا، لا هي مماثلة لمدة الذي قلنا. تبون ساعة زيادة أنا حاضر، تريدون نقف أنا حاضر، ها الله يجزاكم خير. إذن نقف ونجعل بإذن الله عز وجل أن تيسر في الأسبوع القادم بالتفصيل حادثة سحر النبي صلى الله عليه وسلم من بدايتها، لأنها حصلت في السنة السابعة. لذلك السيرة من فوائدها نربط الأحداث الآن، وفي أي سنة، وكما جاء في الروايات بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، ماذا فعل اليهود، ومن الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سنذكرها بإذن الله عز وجل في المجلس القادم. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.